في هذه الآية عدة فوائد. الفائدة الأولى أو نعم أحسن ما نعد لأن قد ننسى، من فوائد هذه الآية الكريمة أن التوبة تنقطع باحتضار المرء أي بحضور الموت، لقوله حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ومن فوائدها أن المحتضر لا حكم لقوله، لا حكم لقوله، هكذا أو نقول لا حكم لقوله الذي يستعتب به لأنه في هذه الحال ليس وقت استعتاب، أما لو قال قولا آخر فإنه يعتبر. الجواب الأول، المحتضر لا عبرة بقوله لأنه غير كامل الشعور، غير كامل الشعور فلا يعتبر بقوله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يشترط لصحة التوبة أن تكون في الزمن الذي تقبل فيه التوبة، وذلك قبل حضور الموت، وحينئذ يحسن بنا أن نأتي على شروط التوبة، وقد تتبعناها فوجدناها خمسة. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل بأن لا يكون الحامل له على التوبة إلا محبة الله والقرب إليه والخوف من عذابه، لا لينال شيئا من الدنيا أو يدفع عنه مذمة في الدنيا، إنما يحمل على التوبة الإخلاص لله عز وجل. الثاني الندم، الندم على ما فعل من الذنب، فإن تاب بلا ندم فتوبته إما فاسدة لعدم تمام شروطها أو ناقصة جدا. وقد أورد بعض العلماء على هذه الشرط إشكالا، وهو أن الندم انفعال والإنسان لا يفعل، يفعل ولا ينفعل، كيف يندم؟ والجواب عن ذلك سهل جدا، الندم أن يشعر بنفسه أنه أساء فيحزن ويتمنى أن لم يكن فعل ذلك، هذا هو الندم المراد به، وهذا شيء ممكن، هذا شيء ممكن. ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الانفعال قد يملكه الإنسان، فقال ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، مع أن الغضب انفعال إذا وجد سببه ثار الإنسان ما يستطيع، لكن مع ذلك يمكن أن يملك نفسه. فكذلك أيضا بعث الانفعال ممكن، فتهدئة الانفعال ممكن وبعثه أيضا ممكن. الشرط الثالث الإقلاع، الإقلاع عن الذنب، فإن لم يقلع فتوبته كاذبة، وهو إلى الاستهزاء بالله أقرب منه إلى تعظيم الله. كيف يقول إنه تائب من شرب الخمر وهو مدمن عليه؟ كيف يقول إنه تائب من الربا وهو مصر عليه؟ هذا استهزاء بالله عز وجل. لو أنك أتيت ملك من الملوك قلت أنا تائب، أنا تائب ما أسبك ولا أقول بك شيء، نعم، لكنه من حين ما يجد غفلة من الملك ولو بتكريم من إلى جنبه يقول ولو بالإشارة هذا ملك لا خير فيه، هل يكون هذا توبة؟ أبدا ما هو توبة. فكيف بملك الملوك عز وجل؟ كيف تتوب من الله إلى الله من ذنب أنت مصر عليه؟ هذا لا يمكن. طيب، فإذا قال قائل نرى بعض الناس يقول وإذا كان الذنب حقا لآدمي فلا بد من إيصاله إليه، قلنا هذا الشرط لا يخرج عما قلنا، وهو الإقلاع، إقلاع عن الذنب. إذا كان ذنبك حقا لآدمي وأصررت على إضاعة هذا الحق فأنت لم تقلع عن الذنب. فإن كان حق الآدمي إن كان مالا فأعطه إياه، إن كان دما فأعطه إياه، إن كان عرضا فاستحلله منه، استحلله منه. طيب إذا كان مالا وقد مات الذي ظلمته فيه فماذا أصنع؟ ابحث عن ورثته، ابحث عن ورثته، فإن لم تجد وتعذر عليك فتصدق به، وحينئذ تتصدق به عن الورثة أو عن الميت. سلطان، الميت مات، إذا مات الميت ينتقل حقه إلى من؟ إماله، إلى الورثة، فأنت تصدق به عن الورثة مع الاستغفار من ظلم الميت، مع الاستغفار من ظلم الميت. ولذلك لو أنك أديته إلى الورثة، أديت هذا المال إلى الورثة، فإنك لم تتوب توبة تامة حتى تستغفر الله للميت، لأنك حقيقة حلت بينه وبين ماله. طيب إذا كان الحق دما، مثل أن يكون الرجل قد دعس شخصا وهرب خوفا من الصلبة ثم ندم وتاب، فماذا يصنع؟ نعم، يذهب إلى أوليائه، يذهب إلى أوليائه ويقول هذا الذي حصل. وكذلك لو قتله عمدا وندم، يذهب إلى أوليائه ويقول قتلت صاحبكم عمدا. إذا كان غيبة، يعني عرضا، يعني قد ظلم شخصا في عرضه، فماذا يصنع؟ قال بعض العلماء لا بد أن يستحله، لا بد أن يستحله، يذهب إليه ويقول إني اغتبتك فحللني. وهذه المسألة اعترض عليها بعض العلماء وقال إنه إذا ذهب يقول له إني اغتبتك فحللني ربما تأخذه العزة بالإثم ويقول لك، ولكن يجب التفصيل، وهو أنه إذا كان قد علم بأنك اغتبته وجب عليك أن تستحله. أما إذا لم يعلم ولا تخشى أن يعلم فإنه يكفي أن تستغفر له على ما جاء في الحديث، كفارة من اغتبته أن تستغفر له، فتستغفر له وتذكره بخير في المجالس الذي كنت اغتبته فيها. طيب، الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل إلى ما تاب منه. طيب، فإن كان تاب ندم وأقلع لكن في قلبه أنه لو تمكن من فعل الشيء مرة ثانية فعل، فهذا لم تصح توبته، لأنه لم يعزم على أن لا يعود، بل لا بد أن يعزم على أن لا يعود. فإن كان يحدث نفسه بأنه يعني لو حصل له هذا الذنب لعاد إليه فإنه لم يتم. ويجب أن تعرف الفرق بين قولنا العزم على أن لا يعود أو شرط أن لا يعود، هذا ليس بشرط أن لا يعود، الشرط أن يعزم أن لا يعود، والفرق بينهما ظاهر. لأنك إذا قلت يشترط العزم على أن لا يعود وعزم أن لا يعود ثم سولت له نفسه بعد ذلك فعاد، فإن التوبة الأولى صحيحة. لكن لو قلت يشترط أن لا يعود فإنه إذا عاد بعد ذلك فتوبته غير صحيحة. ولكن العلماء يقولون يشترط أن يعزم لا يعود. الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل من التائب. فإن كانت في وقت لا تقبل منه كما لو حضر الأجل أو خرج طلعت الشمس من مغربها فإن التوبة لا تقبل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا تاب الإنسان عند طلوع الشمس من مغربها أو عند حلول الأجل لم تقبل منه. وهذا فرعون لما أدركه الغرق أسلم، بل آمن، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني الله عز وجل، لكنه لم يصرح باسم الله، وإنما قال آمنت به بنو إسرائيل مبالغة في التذلل واتباعه لبني إسرائيل بعدما كان مستعلياً عليهم، مستعلياً عليهم متكبراً عليهم، الآن صار تابعاً لهم. إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، المسلمين لله. فقيل لهم: الآن تتوب وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالتوبة قبل حل الأجل. واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط لقبول التوبة أن ينزع عن جميع المعاصي أو لا يشترط. أقول اختلفوا، أنت من الذين يقول لا يشترط، فمنهم من قال يشترط أن ينزع عن جميع المعاصي، وأن من تاب من الزنا وهو يرابي فإن توبته من الزنا لا تقبل، لأن التوبة الحقيقية هي التي تملأ قلب العبد خشية لله وتعظيما لله. والذي يتوب من ذنب وهو مصر على الآخر لا يتحقق في حقه ذلك. ومنهم من فصل وقال: إن كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنه لا تقبل توبته، وإن كان من غير جنسه فإنها تقبل. مثال ذلك: لو تاب من النظر إلى النساء، النظر المحرم، ولكنه يلمس النساء لمسا محرما، فهنا الجنس واحد فلا تقبل توبته من النظر لأنه يمارس جنسه، فالنفس إذن متعلقة بهذا الجنس ولم تقلع عنها. أما إذا كان من غير جنسه فلا بأس، فهو يزني أو يشرب الخمر فتوبته من الربا صحيحة مقبولة. ولو تاب من شرب الخمر وهو مصر على الزنا فتوبته منه مقبولة. والصحيح أن التوبة من الذنب تقبل مع الإصرار على غيره، لكنه لا يستحق عن التائب وصف التوابين، الوصف المطلق، وإنما هو تائب توبة مقيدة بإيش؟ بهذا الذنب المعين. فالوصف المطلق للتائبين لا يستحق، لكن وصفه بالتوبة من هذا الذنب وهو وصف مقيد يثبت له، لأن هذا هو العدل، والله عز وجل أمر بالعدل والقسط، وهو سبحانه وتعالى أهل العدل والقسط. وهذا القول هو الصحيح. وابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين لما تكلم على هذه المسألة قال: وبعد، فإن هذه المسألة لها غور بعيد، يعني أنها ليست بالأمر الهين الذي تلقى أحكامه على اللسان، لأن لها تعلقا بالقلوب، والقلوب حساسة كالكرة على سطح الماء تهتز لا يمسكها شيء. فالمسألة الحقيقة لها غور عظيم، وأصل التوبة تعظيم عز وجل وإجلاله والخشية منه والخوف منه. فإذا تحقق للإنسان هذا هانت عليه التوبة، وأما مع عدم ذلك فالتوبة عليه صعبة. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. نعم نعم. هذا أورد السؤال، يقول إذا كانت التوبة لا تنفع عند حضور الأجل فما عن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله كلمة أحاج ذلك بها عند الله؟ والجواب على ذلك أن هذه قضية عين، فكما أن أبا طالب ينتفع بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام دون غير من الكافرين، فقد ينتفع بإسلامه دون غيره من التائبين في هذا الحال. هذه واحدة. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجزم بأنها تنفعه. ماذا قال؟ أحاج. والمحاج قد تقبل حجة وقد لا تقبل. فإذا كان هذا الحديث لا يدل على أنها تقبل جزما فإنه من المتشابه الذي يحمل على المحكم، وأن التوبة في هذه الحال لا تقبل. نعم لا، الجهل لا يسمى جهالة، الجهل لا يسمى جهالة. نحن نجيب على هذا بجوابين. الجواب الأول سبق، وأن العامل للسوء بجهل الذي هو ضد العلم العلم لا أخذ به أصلا، فلا تلزمه التوبة منه. الوجه الثاني أن الجهالة لا تطلق على الجهل الذي هو ضد العلم، بل هي بمعنى السفاهة. نعم. قضية
اليهودي قال لا إله إلا الله قبل حضاره الحمد لله الذي
أخبره في النار. نعم هذه قضية عين.
عين
ولا ندري هل إن اليهودي هذا قد حضره الأجل أنه قريب منه. نعم هل مفهوم الذي لا ينفع حتى نذم المؤمنين؟ لأن التوبة إذا كانت تنقطع بحضور الأجل فما بعده من باب أولى. نعم
أحسن الله إليكم. الآن بعض الفساق من يشربون الخمر ويرابون يقول منها لا توبة من الله وخشية منه وعظامه،
نعم،
فهل يصابون بالفسق باستمرارهم على ما هم عليه ولم يعرفوا توبة ظاهرة؟
نعم سمعتم. يقول من الناس الذين